نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا الحبيب، قراءة الكتب التي تتكلم عن تجارب القراء هل هي مفيدة، سواء كانت عن الكاتب يحكي تجربته الشخصية أو ينقل تجارب القراء الآخرين؟
جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال يتكرر كثيرا في الناس الذين عند الناس الذين يلحون جدا في معرفة ما عند الناس أو طرائق الناس القراءة، وغالبا هم الناس يحبون المحاكاة، يعني يريدون أن يطلعوا على طريقة القراءة عند وناس آخرين ليحاكوها، بحكم أنهم إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المراتب العلمية وغيرها لما سلكوا هذا الطريق. الغالب هذا السؤال يتكرر عند من يريد المحاكاة. سبق أن نبهنا مرارا أن التجارب العملية عند الناس المحاكاة فيها لا تنفع، تضر، وربما كان الذي يصلح من الطرائق لفلان لا يصلح لفلان آخر، يعني ليس بالضرورة يكون نافعا له من كل وجه. ولهذا المحاكاة من كل وجه ومحاولة التقليد الأعمى فيها، يعني كما يفعل يفعل فيقرأ ما قرأ ويتخير الأقوات التي يتخير هذا الذي قرأ له وهكذا، هذه إشكالية كبيرة. والسبب أنها طرائق إجرائية، هي تعود إلى راحة النفس وحسن استقبالها واستيعابها للمقروء مع انفتاح وانشراح للصدر للتلقي. أما هو هذا فباقي اختيار الوقت وطريقة القراءة، هذه كلها أمور إجرائية تعود تتغير مع الأيام، مع الأحوال، مع الأزمان، مع الأشغال، تتغير من شخص لشخص. الإنسان يتغير طريقة في القراءة، طريقة في الكتابة، في التعليق، في الحفظ، في أي مكان، هذه كلها طرائق إجرائية. لا مانع من أن تقرأ تجارب الناس، هذا لا مانع منها، ولا حد أصلا الناس يحكون تجاربهم لأجل ما يستملح منها، ربما لفت نظرك شيء مهم معين تتفطن له هكذا. ليس هم لا يحكون تجاربهم في القراءة لأجل أن تحاكيهم أنت في طريقة القراءة، ليس هذا القصد. القصد تستفيد، هو يقول لك أنا جربت التجربة الفلانية وسلكتها وانتفعت. فيمكن، ولهذا شوف، لهذا تعددت طرق القراءة والتحصيل، فهذا يحكي تجربته وهذا طريقة ثانية وهذا طريقة ثالثة. ولو كانت للتحصيل ليس له إلا طريقة واحدة لوجدتم كلهم يسلكون نفس الطريق، وليس كذلك الأمر. صحيح عندنا أصول ثابتة، معالم كبيرة، الكل يعتمدها، يبقى التفاصيل الجزئية. قلت لك الإجراءات هي الطريقة العملية، الخطوات العملية، هذه طرائق إجرائية، ربما الذي ينفع فلان اللي ينفعني ربما ليس بالضرورة ينفعك أنت بطريق قراءة. يناسبني أقرأ الصباح، هذا فلان ما يناسبني أقرأ الصباح، لما يجي يقول والله وخير الأوقات يا أوقات الأبكار الصباح وكذا نحوها، فيرغم نفسه وهو أصلا يجي مكدود في الليل من العمل، الصباح يقوم وهو ما يستطيع ما يجمع، أو كان سهران عنده أعمال يجعله يسهر مثل المناوبين وغيرهم، فيترك الأوقات اللي كان يحصل فيها وهي كانت جميلة بالنسبة له لأجل أن يحاكي ذا الوقت الذي مذكور، فيتضرر فلا يحصل ولا يستمتع بوقته ولا بقراءته. إذا عندنا نشوف أمور في هذا الباب. أولا، هناك أصول عامة للقراء عموما كلهم يعتمدون في طريقة التحصيل والقراءة. الأمر الثاني أن هذه خطوات إجرائية، تجارب محكية لأجل الاستئناس والانتفاع بها والاطلاع على تجارب الناس لا أقل ولا أكثر، وليست للمحاكاة من كل وجه. والأمر الثالث أنه الإنسان يرجع إلى نفسه في طريقة القراءة ومعرفة الأوقات والأوضاع التي يستطيع القراءة فيها ويحصل وطريقة ويقدم ماذا على ماذا، يكثر من أوقات الحفظ ولا يقلل، يكثر من أوقات القراءة والطلع يقلل، يجعل البحث أكثر وقته والأقل، هذه كلها قضايا إجرائية، خطوات هو أدرى بنفسه من الذي يقرأه من صاحب الكتاب المؤلف ولا مما يقرأه على تويتر ولا أي مواقع التواصل الاجتماعي ولا أي أحد يحكي تجربته. قلنا لا مانع من حكاية التجارب، ولكن في نفس الوقت يجب يعرف الإنسان ما هو الذي لا بد منه، ما هو الذي إنما للاستئناس والاطلاع على التجارب لأنها تذكي الفكرة وتذكي النظر. أحيانا أنه ربما أحدهم ألمح إلى شيء أنت غافل عنه أثناء القراءة والتحصيل.
وفي شيخنا يعني بعضهم لما يرى عدة تجارب يقول يعني ولا يعرف ما هو المناسب له أصلا، هو ليس عنده طريقة، فيمكن يجرب كم طريقة إلى ما يستقر على واحدة يجدها تناسبه.
جميل، هذا يفعله بعضهم، وهو أنه والله قرأ هذا فلان والله وجده أنه يثنى عليه ولا هو يعرفه يعني بإنتاجه فيسلك طريقته، وإذا بعد فترة ينقطع والطريقة هذه ما تجمل معه، وإذا به يقرأ لفلان ثاني فيذهب ويحاكيه ويذهب للثالث ويحاكيه ويذهب
إلى ما يجد شيء مناسب لهم.
هو المناسب لسيد له هو الذي تملي عليه نفسه وطبيعته، في الأخير سيخرج إلى أنه جرب تجارب. المشكلة مش هنا، هو جيد أنه سيستقر على طريقة مناسبة، ليته كأمر يقول لذلك. أنت تخشى من أن بعض يقول والله جربت كذا وما حصلت، وجربت كذا وجربت كذا ثم ينقطع، والسبب أنه يقول والله يا ما جربت ولا نفع، أنا لست من هذا الباب ولا ينفع لي للقراءة. المشكلة في هذه سيخرج بنتيجة مفادها أنه ليس صالحا للطلب، لطلب العلم ولا للقراءة ولا للتحصيل، لأنه جرب طريقة فلان وفلان فلان ولا انتفعت معه. هذه النتيجة إشكالية، سببها عدم فهم لماذا صيغت هذه التجارب وما القصد منها أصلا، وأظنه أن القصد من المحاكاة أكبر غلط. لكن أما إنه إذا استقر على طريقة هو نفسه بعد سلكه وجد أن أنسب له أحسن، هذا معناه هو نفسه ظل يجرب حتى وقعت نفسه على ما يشابه حاجته هو في الطريقة، ولهذا سلك بعد ذلك. هذا طيب لو وصل إلى هذه، ونسأل الله التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
هذه سلمك الله، عندنا مجموعة من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله وجزاهم الله خير. هذا كتاب لطيف وجزء لطيف، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن صالح الوقيت وفقه الله، أراد أن يجمع في هذا الكتاب اللطيف اختيارات سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في المسائل الشرعية التي سئل عنها، وجعل هذا القسم الذي أخرجه خاص بقسم العبادات فقط، وجاء إلى وأراد يتتبعها في فيما خرج من كتب الشيخ. قال ثم لما خرج مجموع فتاوى الشيخ بن باز اللي قام عليها الدكتور محمد بن سعد الشويع رحمة الله عليه، وقال اكتفيت بها فجردها، قال وغالب ما هنا ما في الجمع هذا منها إلا يقول ثلاث مسائل من كتاب آخر، فجمع الجميع واكتفى باختيارات الشيخ في المسائل دون سياق التعليل ولا الاستدلال ولا النقاش ولا غيرها، واختار كذا فقط مجرد اختياراتي في هذه المسائل التي هي مكان محل الترجيح، وسمى هذا الجزء الإيجاز في اختيارات العلامة ابن باز رحمة الله عليه، من تأليف أو من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن صالح الوقيت وفقه الله من إصدارات دار الحضارة. قسم على الأبواب على العبادات، وهو طريقته بهذه الطريقة. مثلا شوف هذا مثال، هاش لاحظ باب صلاة الجماعة، ويأتي لك ويذكر لك المسألة، يرقم المسألة يعطيها رقم، يقول في حكم صلاة المنفرد قال اختار أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ثم يحيل لك على الموضع من مجموع الفتاوى كله اختار، شوف اختار كذا المسألة فلان اختار كذا، وكل الكتاب على هذا المنوال لا بدون استدلال ولا تعليل. هذا قال لمن أراد الوقوف على اختيارات الشيخ جملة في محل واحد، وسيتبعها إن شاء الله أبواب المعاملات وما يتعلق بها بعد ذلك. 549 مسألة هي مسائل، مجموع مسائل الكتاب اللي فيها اختيارات لسماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف، وهم أصلا مجموعة من المشايخ والدكاترة الأفاضل عددهم 7، عمدوا إلى كتاب قد طبع قديما وهو نفيس في بابه، وهو كتاب عنوانه صحيح القصص النبوي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، وكتاب طبع قديم وأتمنى لو يعاد طبعه بزيادات عند الشيخ مع تنقيحات وشيء من ذلك، أتمنى لأنه طبع قديما ونفد تماما، إن شاء الله يعاد بإذن الله. صحيح القصص النبوي جاء إليه مجموعة من المشايخ والدكاترة المتخصصين وأرادوا أن يكتبوا أن يكتفوا أول شيء باختيارات الشيخ لأنه شيخ عالم محدث وتصحيحاته لهذه الاختيارات الأحاديث وقرابة 50 قصة نبوية مذكورة في الأحاديث النبوية، ثم أرادوا أن يجروا عليها طريقة الاستنباط الفوائد والمعاني التي فيها على طريقة الفائدة الأولى الفائدة الثانية، وبهذه الطريقة حتى من يقف على القصة يقف على الفوائد فيها سواء فوائد علمية لغوية بحثية عقدية أي مكانت، وسموا هذا الجمع اللطيف الفرائد على صحيح القصص النبوي. إعداد نخبة من طلبة العلم وهم مجموعة من المشايخ الدكاترة، منهم دكاترة ومنهم ليس بذلك لكنهم مشايخ، لكن المشرف عليهم على هذا العمل عموما هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السبهان وفقه الله. والكتاب جزء لطيف، وطريقتهم كالتالي أن يذكرون القصة، شو مثلا هذه إن شاء الله يبان لكم هذه القصة الخامسة وهي قصة الأبرص والأقرع والأعمى، فيسوقونها لأن هي موجودة في الكتاب. بعد ذلك إن كان له هناك ألفاظ المشكلة تحتاج إلى بيان معاني اللي هو الغريب الحديث يذكرونها ويذكرون غريب الحديث الذي فيه، ثم بعد ذلك يبدأون بسياقة الفوائد يقولون وفيه فوائد ويبدأون يسوقونها، شوف واحد ويرقمونها، شوف هذه الأرقام للفوائد ويسوقونها من باب خلاصة الفوائد المذكورة في هذه القصة 41 فائدة بهذه الطريقة. لاحظ ها شوف هذا مثلا القصة السادسة ما فيها غريب محتاج إلى شرح، فبدأوا مباشر الفوائد واحد كذا اثنين ثلاثة، والكتاب لطيف يعني هذا الكتاب مما يصلح أن يقرأ على الناس في المساجد ويقرأ في البيوت، وهذا من كتب البيوت ويقرأ ويحصله الشباب ويقرؤون ويطلعون وفقهم الله. الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب جميل لطيف، صاحبه أراد أن يجمع خلاصات ما قيل فيه ما يتعلق بأعمال القلوب، هو يقول أن أعمال القلوب على أهميتها وخطرها وأثرها في الناس خاصة عمل الجوارح وأيضا علاقتها بالاعتقاد، لأن مرد القلوب إلى الاعتقاد الذي مرد يقول أعمال القلوب هي سلوك والسلوك مرد إلى الاعتقاد، هو يقول إلا أن العناية بها قليل، بل قال بعض السالكين المتوجهين من أهل العلم والفضل أو من أهل الديانة ربما ظنوا أنهم على بعض الأعمال على تمام من أعمال القلوب، والأمر ليس كذلك، إنما عندهم جزء من هذه الأعمال، وضرب مثل بالتوكل على الله، يظن بعضهم أنهم يتوكل التوكل الكامل بينما عنده جزء من التوكل، والسبب لأنه لا يعرف حقيقة التوكل ما هي. فأراد في هذا الجزء اللطيف أن يكون مادة سهلة يسهل مراجعتها من كلام أهل العلم والأدلة التي عليها في أعمال القلوب، فجمع من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب شيخ ابن القيم رحمه الله ثم من بعض كتب المعاصرة متعلقة بأعمال القلوب في هذا الكتاب اللطيف الذي سماه قواعد في أعمال القلوب، وهو جعلها على طريقة القواعد، قاعدة الأولى القاعدة الثانية بهذه الطريقة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عقيل ابن سالم الشمري وفقه الله، وهو له عدد من الإصدارات متميزة. قسم الكتاب لما جمع الكتاب قسمه إلى 4 أقسام، القسم الأول جعل فيه القواعد قواعد عامة في فقه القلوب سماها قواعد عامة في فقه القلوب، والقسم الثاني قواعد في بعض أعمال القلوب، القسم الأول طويل، القسم الأول جعل تحته 61 قاعدة قال لأن هذا في فقه القلوب، القسم الثاني في بعض قواعد في بعض أعمال القلوب، والثالث قواعد في بعض أمراض القلوب، والرابع كلمات جامعة، وهذا أقصر الأقسام عندنا وأصغر كلمات جامعة في علم القلوب أخذها من كلام مما أخذها من هذه الكتب وهي عبارات جامعة بمعنى الكلمة. وطريقته مثال عشان تبين للإخوة، شوف مثال جاء للقسم الأول قواعد عامة في فقه القلوب، إن شاء الله باين للإخوة عاد الإخراج ما شاء الله تبارك الله إخواننا في دار الحضارة وعلى راسهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صلاح بادويلان، أنا أقول له عمي صلاح يا ولدي لأنه شبيه بعمي صلاح الله يرحمه شكلا وطيبة جزاه الله خير أمسي عليه بالخير أبو أسامة. شوف طريقته أنه يذكر القاعدة، يقول لك القاعدة الأولى مثل للقلب إطلاقا حسي ومعنوي، ويبدأ يشرح بعد ذلك بشرح لطيف واضح معلوم، ثم يجعل بعد انتهاء الفقرة القاعدة فقرة علمها تلخيص القاعدة، لخص الكلام ها هنا حتى تصدر هذه القاعدة، هذا مجال تفاعلي بالنسبة للقراء. وإيش يفعل؟ يجعل هذا اللي أمام العنوان ما هو؟ يجعل كل القاعدة باركود، الباركود هذا إذا وضعته يا ولدي على الجوال يخرج لك شرح صوتي له لهذه القاعدة فيها استشهاد لها وبيان معناها وذكر أمثلة معاصرة وقديمة لهذه القاعدة وأشياء فيها شرح مبسط جميل، كل قواعد، كل قاعدة تبغى تريد فقط هذه القاعدة ارجع للباركود شوف الكتاب ماشي، هذا القاعدة الثانية، هذا الباب الثاني، القواعد في بعض أعمال القلوب. لاحظ يبدأ القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، والقاعدة الثالثة، ووفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال، كتاب من لطيف من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض، هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف، أنصح بقراءته لأن معناه جميل، وقد وفق صاحبه غاية التوفيق في اختياره، وهو قد تلمس موضوع عنوانه الفرح بالقرآن. والمقصود بالفرح بالقرآن كيف أن القرآن، أن القرآن يفرح به الناس، وهو الله عز وجل جعله فرحا لرسوله ولأصحابه ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن الفرح به؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وذكر هذه الآية. هو قدم مقدمة فيها قصة اليهود الذي جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال له إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما قال أي آية؟ فقرأ عليه قال الآية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف يقول هو هذا من فقه اليهودي هذا، وليت أسلم لفرح بكثير من الآيات التي في القرآن. المقصود هو جاء إلى هذا المعنى، وهو أخونا الحبيب المؤلف فضيلة الشيخ عبد الله بن حماد البلوي وفقه الله، وألف هذا الكتاب الذي يسمى الفرح بالقرآن، جاء إلى هذا المعنى وجل معنى الفرح المقصود وأحوال الفرحين، ثم كيف جل كيف فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الفرح المذكور في القرآن اللي ذكره الله عز وجل للمؤمنين، وكيف جعل الله القرآن فرحا لهم يفرح قلوبهم، ثم جاء إلى فرح النبي صلى الله عليه وسلم، هناك آيات أفرحت قلبه لما جاءت ونزلت، ثم فرح الصحابة ببعض ببعض ما نزل من الآيات والقرآن شيء من ذلك، ساق وبين معنى الفرح الذي فيه، ثم اختار قسما كبيرا من الآيات جاء بين كل آية فيها ما تؤديه في نفس المؤمن لو استشعرها من الفرح والشعور بالفرح. الكتاب لطيف، أنصح بقراءته لأنه أحسن الاختيار وأحسن التعبير فيها، سماه الفرح بالقرآن من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن حماد البلوي وفقه الله. شوف طريقته كيف ولدي، أنه يأتي مثال، هذا مثال، هذا مثلا مدخل عندنا، شوف مثال ذبول ثم فرح يبدأ، هذا في بالنسبة للأمة، لاحظ هذه عناوين أفراح الطاهرة، أفراح طاهرة، أفراح كذا، الآيات التي فيها المعنى التي فيها الفرح، الفرح الثلاث الذين خلفوا بهذه الطريقة، وانت ماشي على هذا المنوال وهذه آيات تسوقها، كل فرحة مؤمن ويبدأ يسوق المعنى الذي فيه ويجليه، ولغته سهلة، وما أكثر استشهاده بالآيات وفقه الله، وكثيرة جدا في هذا الباب وفقه الله. الكتاب لطيف من إصدارات دار الحضارة نشر التوزيع بالرياض، هذا سلمك الله على نفس المنوال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن سليم الشراري وفق الله أراد أن يجمع في هذا الكتاب أو في هذا الجزء الآيات التي تبعث على الطمأنينة. طبعا هو يقول أصل الطمأنينة مطلب، وهي من أسباب سعادة المؤمن في هذه الدنيا، فهو أراد أن يجمع الآيات الباعثة على الطمأنينة. هناك آيات الإنسان متى ما عقلها فإنها تبعث الطمأنينة عليه، في مثلا آيات تبعث الطمأنينة على أن رزقك سيأتيك وأنه لن يذهب إلى غيره، طمأنينة في مسألة أن عملك الصالح لن يضيع، طمأنينة تطمئنك في أشياء تطمئن العبد المؤمن فيما لو أيقن بها وأحسن فهم معناها فإنه تبعث الطمأنينة في نفسه. أراد أن يجمع يعني بعض الآيات التي تبعث على هذه الطمأنينة ويبين وجه الطمأنينة فيها المعنى التي فيه، ثم يجعل كل آية بعد ختامها يقول مسك يذكر في هذا المقطع غالبا أحاديث عن الرسلم تؤيد هذا المعنى أو كلام من السلف تؤيده أو شيء من ذلك. وسمى كتابه برد الطمأنينة آية وسكينة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن سليم الشراري وفقه الله طبعا، وهذه طريقته وفقه الله في الاختيار. لاحظ إن شاء الله بالي الإخوة، يأتي إلى عنوان للآية التي يريد الكلام عنها، وهذه أول آية بدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرح طريق معنى الطمأنينة التي تبعثها في القلوب عند المؤمن بعد أن يتكلم. هذا مسك، شوف إن شاء الله بان، شوف مسك يعني ختام الكلام عن الطمأنينة مسك، فيذكر شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا المعنى. لاحظ هذا المعنى، هذا مثال آخر أيضا، هذا مثال آخر، هذه آية أخرى، شوف يأتي بالعنوان، يأتي بالآية التي محل بعث الطمأنينة، يشرح الطمأنينة التي فيها وتبعثها في نفس المؤمن، ثم يختمها بقوله مسك، هذا كلام ينقل كلام من بعض كلام السلف والأئمة فيما يتعلق بهذا المعنى وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الحضارة لنشر التوزيع بالرياض، هذا سلمك الله صاحبه أحد المشاريع يسمى مما مستخرجات، هذا صاحب المستخرجات. إنسان جرى بعض بعض الناس يجردون بعض الكتب فيستخرجون عمل من الأعمال ويتبعونها، هذا أحدها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله بن صالح الميمان وفقه الله قرأ كتاب سيد الخاطر، فوجد أن ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر وهو كتاب نفيس، لكن يحتاج إلى رجل عاقل يتفهم مرادات ابن الجوزي فيه. هو نفسه رحمه الله كان يبعثر الكلام ويشتته عن القضية الواحدة، فيتكلم عن الموضوع واحد في موضع موضعين ثلاثة فيتنقل، لأنه هو عبارة عن خواطر، هي اسمه سيد الخاطر خواطر، وكلما ظهرت له خاطرة جمعها وجمع، فصارت عندنا موضوع معين ما يتعلق مثلا معرفة الله تحصل هنا ثم بعد كم صفحة شيء آخر ثم بعدها ثم في الأخير، وهكذا ما يتعلق مثلا شيء بالنبوة شيء بالاتباع شيء بالأخلاق شيء بالأمراض القلوب مبعثرة. أراد أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله بن صالح الميمان أمرين اثنين، الأول أراد أن يجمع النظائر بعضها إلى بعض هذا من جهة، ثم يلخص الكلام، إما في الغالب يبقي على كلام ابن الجوزي كما هو ملخصا يعني عصارة ما ذكره في الخاطرة، أو أحيانا يسوقها بالمعنى، هذه خلاصة ما أراده رحمه الله في الباب. سماها هذا الجمع جوزيات خواطر من صيد الخاطر، صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله بن صالح الميمان وفقه الله، وهو قد قسمها إلى مباحث، طبعا مباحث عبارة عن عناوين يجمع تحتها النثريات. المبحث مثاله التعامل مع الله تحتها سبعة مطالب، كل مطلب ثم الأول مثلا هذا نحن نذكر الأمثلة الآن، معرفة الله يجعل لك نجمة، هذه نجمة عبارة عن فقرة من الفقرات، جمع ما يتعلق به وهذا سياقة ابن الجوزي رحمه الله، وبهذه الطريقة جمع ما تكلم عنه ابن الجوزي في موضوع معرفة الله في كل سيد الخاطر ولخصها هنا، ويحذف المكرر، كتاب جميل لطيف يجعلك تقف على شوف هذا مثال مطلوب تقديم الأولويات وهكذا بهذه الطريقة عناصر عناصر إلين يخلص في الأخير إلى كذلك إلى أشياء نثرية وشيء من ذلك تأويلات، هذه عناوين، هذه العناوين عامة العناوين العامة في الكتاب وتحتها ما يتعلق من المطالب، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض، هذا سلمك الله صاحبه على نفس المنوال، كان يلتقط تستهويه القصص وما فيها من العبر، فكان يلتقط القصص التي فيها شيء من الغرابة أو شيء من عجائب الله عجائب صنع الله في الخلق أو شيء من ذلك، فكان تستهويه فاستخرج مجموعة من هذه القصص، كثير منها من قصص المتأخرين مما هو مذكور، يعني تطلبه ربما صعب على الإنسان لأنه مذكور في مجلات مذكور في كتب قد لا تطالها اليد أو شيء من ذلك، وبعض قليل منها من القديم، فجمع في هذا الكتاب الجزء في هذا الجزء هذه القصص وسماها عجائب القصص، شوف قصص تحكي مفارقات عجيبة منوعات غريبة أو قصص تحكى مفارقات عجيبة ومنوعات غريبة، هو القصص يقول هذه القصة فيها عجائب معنى عجيب. طبعا الجمع من إعداد أخينا الحبيب الأستاذ منصور بن ناصر علي العواجي وفقه الله. في الداخل طبعا في الداخل هذا بس مر الإخوة كل قصة يجمعها شوف إنهما من شعري، ويبدأ يذكر لك القصة هذه ويذكرها يا كما هي طب دون أن يتدخل ينقلها كما هي، وأحيانا شوف إيثار قال الواقدي وينقلها، وأحيانا يذكر أين المصدر وحين لا يذكر وليته وحين ما يذكر، وليته استقام على ذكر المصادر في جميع القصص، هو ركز جدا على القصص المنقولة المعاصرة يعني الحديثة من المجلات أو الكتب فإنه يذكرها، لكن المتقدمة ما أدري لماذا أهملها، وهو يقول أن غالب هذه القصص فيها عجائب صنع الله، وإذا قرأتها سبحان الله هي نفسه استثارته ولهذا جمعها، هو كان يجمعها بين الفينة والفينة ما لا أبواب ولا شيء، هذه القصة ويسوقها كما هي كاملة، هذا الكتاب من الكتب اللطيفة اللي تقرأ في البيوت تقرأ في الرحلات وشيء من ذلك، الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله، هذا سلمك الله صاحبه يعني أتى بدعوة، يقول هذا الكتاب فيه جواب عن كثير ممن قال أن علم تأويل الرؤية ليس مما يطلب بل هو إلهام، يقول هذا ليس بصحيح، بل هو علم يطلب كسائر العلوم، يقول كعلم النحو والمصطلح نفس العلم له قواعد وأصول وله خطوات وتدريبات، من حصلها فإنه يستطيع تفسير الرؤى، وهو يقول سألني كثير من الإخوة وأردت أن أجمع في هذا الكتاب خبرتي هو يقول خبرته مع مطالعاتي لكتب ما ألف في الباب ومع ما يظنه. هو يقول يقول أنا 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 مبتكر لوضع علم أو قواعد هذا العلم. يقول لم يسبقني لوضع القواعد له أحد قبلي، ما وقفت على شيء من ذلك، ولهذا يرجو بهذا الكتاب أن يكون متنا يريد أن يشرحه. هو يقول إن شاء الله، هو الآن شغال يقول في شرح، هو جعل مثل هذا كالمتن في علم الرؤية ومثل المتون، يعني مثل يقول مثل الأجرمية، مثل البيقوني، أي مكان كل العلوم كانت منثورة ثم جمعت في متون وقننت عند العلماء المقصود، وله شرح طويل سيشتغل عليه، سيكسر فيه من الأمثلة وشيء من ذلك. وسمى كتابه تحبير الكلام في تعبير الأحلام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل بن إبراهيم اليوسف وفقه الله، وهو جزء لطيف خلص فيه خلاصات. يقول طبعا قرأ كثير من الكتب للمتقدمين والمتأخرين. طبعا أنا عندي شيء إشكال أو مو إشكال، أنا ما أدري لماذا أخواننا في دار الحضارة هذا ليس على غرار ما يطبعونه من حسن الإخراج والإمتاع أنا ما أدري الخط مقطمر كذا لماذا، خط صغير وليس على طريقهم ولا هو صفهم، لكنه أتى بتقسيمات وأتى بشروح وأتى بتبويبات وقواعد في الباب. يقول من حصل علم التعبير وعرفه ثم قواعد له، ثم ذكر عشر خطوات لابد منها لأجل حصول تفسير صحيح للرؤية، وعنده هذه الرسومات شيء من ذلك تقريبية. وأتى بعد ذلك ببعض سماها المؤثرات الجوهرية، شوف لاحظ الخطوات هذه 10 والمؤثرات الجوهرية مهمة جدا وهي أيضا 10، يذكر كل واحد منها ثم يبدأ يشرحها ويبين المراد بها. وهذه على طريق تقول لمن أراد حفظه كمتن في هذا الباب، يعني تخيل هذا متن الآن جعله كالمتن، وإن كان الحقيقة طريقة المتون صياغتها وقانونها الذي يسير عليه العلماء معروف، يعني ليس هذه طريقتها، لكن هو أراد يقول كمتن وعنده شرح. يقول سيبقى وقتا حتى يخرج الكتاب من إصدارات إخواننا في دار الحضارة نشر التوزيع بالرياض وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم،
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا بدنا عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بندر بن فهد الأيداء وفقه الله، له كتاب مطول في ترجمة العلامة عبد الله القرعاوي، داعية الجنوب المعروف، صاحب الدعوة المعروفة والنشاط، وقد بارك الله في علمه وجهوده، وبنى أكثر من 2800 مدرسة علمية شرعية كانت في جنوب المملكة العربية السعودية، وهو محل ثناء العلماء من الداخل والخارج، ومعروف سيرة رحمة الله عليه. الكتاب هو له كتاب مطول في ترجمته سماها المسيرة في دعوة علامة الجزيرة علامة جنوب الجزيرة، لكن أراد بعد ذلك، وهو كتاب مطول يخرج فيه 1000 مخطوط تقريبا من مخطوطات للعلامة الشيخ عبد القرعاوي، فهو أراد أن يختصر في سيرة هذا العالم الجليل مختصرا ليسهل قراءته والاطلاع عليه وليكون محفزا للدعاء، وسمى هذا المختصر صاحب القنديل الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله المتوفى عام 1389 للهجرة رحمة الله عليه. الأصل وهذا المختصر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ بندر بن فهد الأيدا وفقه الله، وهو قد قدم بقرابة هذه المقولات كلها قيلت قالوا عن القرعاوي، إن شاء الله تبين شو مثالها. هذه مقولات العلماء التي قيلت عن القرعاوي، مجموعة من أهل العلم الفاضل من داخل المملكة وخارج المملكة قالوها في العلامة القرعاوي، وهذا نظم العشماوي له في الثناء عليه. ثم بدأ بعد ذلك يختصر رسالته فيها بداية من هكذا رحلاته، ولادته، نشأته، طلبه للعلم، نشأته، إنشاؤه للمدارس، انتشار المدارس في الجنوب، ويلخص كل الأبواب التي كانت، ومن أراد الاستزادة أو الاطلاع فليرجع إلى الأصل. الأصل هو الذي فيه التوسع، وهنا نماذج هذه الملاحق، نماذج من خط العلامة عبد الله القرعاوي وشيء من ذلك رحمة الله عليه، حتى أتى بصورة هو في غاية في عند كبر سنه، يقول هذه هو أتى بصورة يقول نادرة وجودها، نادر هذه، يقول هذه نادر وجودها وهي في حالة شبابه، هذه في ريحان شبابه رحمة الله عليه، هذه يقول نادر وجودها. وفقه الله، الكتاب لطيف من إصدارات دار الحضارة بالرياض. هذا سلمك الله أيضا له لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ بندر بن فهد الأيدا، وهي عبارة عن كلمات أو مقالات كان قد كتبها، بعضها نشرها في المواقع أو بعضها لا احتفظ بها، لكن كانت لها مناسبات، ولهذا يذكر مناسباتها تحتها. وهو أيضا ترى ينظم بعض القصائد، ذكر القصائد والمناسبة لها، ثم بعد ذلك بدأ له يجمع كل ما كتبه من خواطر ومقالات وشيء في هذا الجزء اللطيف الذي سماه قلائد الأمس، أبيات وخواطر من بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ بندر بن فهد الأيدا وفقه الله. شوف يا ولدي، هو قدم بمقدمة قال أردت أجمعها بهذه الطريقة، شوف مثال يجعل لها عنوانا، هذا من السوانح والخواطر التي كانت تخطر وكتب خاطرة فيها فيجمعها ويجمع في هذا المكان. أحيانا ينظم أبيات لغرض معين، شوف لاحظ مثلا، شوف يذكر وينظم الأبيات فيذكرها كما هي، أحيانا يذكر المناسبة ويقول لك ويذكر التاريخ نظمتها في كذا المناسبة لأجل فلانية بهذه الطريقة. شوف هذا كله قلت في شيخنا عبد الله بن مانع الروي، وهذا قال فيه ثنان علي، وهكذا بالطريقة لما مات الشيخ بن باز نظم شيء وذكرها هنا. الكتاب لطيف أيضا، هو مما هذا من حصائل الإنسان، يجمع ما كتبه وعلقه مثل الكناشة اللي كان الإنسان ينثر فيها خواطره ثم يجمع بعد ذلك ما يستاهل النشر، عمل جميل. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع، هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا وصغير إن شاء الله باين للإخوة. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عادل بن عبد الشكور الزرقي وفقه الله، الأستاذ المشارك في علم الحديث، قال إن ما ابن القيم رحمه الله التفت إلى ما يتعلق بذوق الصلاة، تذوق الخشوع في الصلاة، قال هذا الموضوع بالذات يقول عالجه ابن القيم في 3 مسائل في 3 كتب من كتبي، ذكر الكتب الثلاثة أين هي، كل مواقعها أين في المواقع الثلاثة. قال أراد أن وهو يتكلم في مسألة تذوق الخشوع في أركان الصلاة في أثناء الصلاة عموما، لكنه تناثر القول في الكتب الثلاثة، فأراد أن يجمعها في هذا الجزء اللطيف الذي سماه بنفس الاسم، سماه ذوق الصلاة عند ابن القيم رحمه الله، من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل عبد الشكور الزرقي. الكتاب صغير جدا بحجم الجيب، هو جاء إلى أول ما جاء، شو مثاله، وهو الرسالة الأولى لابن القيم رحمه الله، إضافة لازم نرفعه. قال ابن القيم فيسوق لك عباراتي كما هي مما فيه تذوق للخشوع في الصلاة، يشوف حقيقة الصلاة، الصدور عن كذا، الصلاة كذا، الخشوع في المحل الفلاني، كلها نقولات عن ابن القيم رحمه الله في الباب، لكن ليته كان بخط كبير قليلا. ثم لما جاء للكتاب الثاني، الكتاب الثالث، كلها ينقلها في نفس الموضوع، لكن كيف يتذوق الإنسان صلاته إذا صلاها على الهيئة والكيفية المطلوبة، وهي موضوع الخشوع في الأركان والعبادات تقال في الصلاة. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع، هذا أيضا جزء لطيف عمد إليه صاحبه وأخونا الحبيب فضيل الشيخ تركي بن عبد الله بن صالح الميمان وفقه الله، إلى جمع أدعية شاملة كل جامعة فيما يدعو به المؤمن من الأحاديث الصحيحة والآيات. وسماه من يدعوني أدعية شاملة جامعة، قسم إلى أقسام. بدأ أولا بالثناء على الله وما يمكن أن يقوله. شوف تلاحظ مثلا بين يدي الدعاء، لا يبين إن شاء الله الأخوة، يبدأ هذا فوق سوقها يسردها سردا كما ترى من الآيات والأحاديث، لكن تحت يخرجها ويبين شيء من المعاني مما احتاج إليه. ثم مثلا ما يدعى به لمسألة غفران الذنوب، ويسوق الآيات والأحاديث. طبعا الحديث لا يذكر الحديث، يذكر الدعاء فقط، فقط الدعاء، بحيث من أراد يحفظ يمكن يحفظ من هذا الدعاء. وهكذا طبعا هذا القصد يا إخوة، هذا القصد منه بيان ما يدعى به مما علمنا الله إياه في كتابه أو مما علمنا إياه نبي صلى الله عليه وسلم وجاء في السنة النبوية. هذا القصد، وهو خير الدعاء ما جاء في الكتاب والسنة، وهو شامل خير الدنيا والآخرة. في الأخير مطلب فيه أدعية جامعة، الكتاب من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله عمل قام به أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن علي الدوسري، جاء إلى ما يتعلق بتربية البنات وتكشف في المجلات والأبحاث والدراسات، فانتقى أهم الأبحاث والدراسات المتعلقة ببعض القضايا التي هي أصول في التربية، لها أهميتها في تغطي أصل، مثلا بحث يغطي أصل تربية البنات على العبادة، تربية البنات على العفة، تربية العنات على الخلق وكذا، كل بحث يغطي جانب من هذا الجانب. وسمى الجميع، هو الآن بس ساق الأبحاث كما هي، سماه أصول ودلالات في تربية البنات، بحث جمع لطيف من جمع أخينا حبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن علي الدوسري. وهو يأتي إلى كل بحث، مثلا إذا أتى إلى عنوان إلى إلى إلى, إلى قضية معينة، هذا مثال، هذا مثال، فروق نفسية طفيفة بين البنين والبنات، يأتي هذا عنوان البحث، وهذا يشير في الهامش من هو الباحث وأين نشره وتاريخ النشر. والبحث كما هو هذا الآن انتقاء منه لأهم ما وقف عليه من الأبحاث مما يغطي هذا الجانب ويحتاج إليه. فمن أراد الوقوف جملة على هذه الأبحاث الجميلة فهذا الكتاب مرجع له، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سالم بادويلان، له نشاط له عدد من المصنفات معروف يعني وفقه الله. هو يقول أنه له اشتغال بتويتر وأعجبه ما الحركة الموجودة في تويتر، الحركة العلمية، وأحسن ما أعجبه يقول أن بعضهم يطرحون أسئلة على عامة الناس ثم الناس تشارك بالجواب، فأعجبته بعض الأسئلة وبعض المشاركات، فأراد أن يجمع في هذا الجزء اللطيف أحسن ما وقف عليه من هذا التفاعل بين الناس لأجل الإفادة منه ويعلق عليها. وسمى جزءه هذا الكتابه حدثتني عصفورة، العصفورة تويتر، هذا تويتر من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سالم بادويلان وفقه الله. الكتاب طبعا إصدارات دار الحضارة كما هم متعودين عنهم. طبعا يجعل شو هذا سؤال، هذا مثلا مشاعر، كله ترى الكتاب مشاعر عصافير، مدريح عصافير، كل شيء حول العصفورة والعصافير والعصفورة. يقول هذا سؤال طرح جزاه الله خير، هذا سؤال أعجبه وطرح، يطرح السؤال ثم ينتقي أفضل الإجابات التي فيها معاني، فيها إفادات، يعني فيها إما تجارب أو المعنى شيء مهم، ويعلق ويقول أحسن إجابة أعجبتني ترى المعنى الفلاني، لأنها يذكر السبب لماذا، وهكذا قس كله على الطريقة. أحيانا يأتي شوف يأتي أشوفها مع أو ضد العصافير ويتكلم على بعض الاقتراح أعجبك الكلام ولا أعجب المخرجين جزاهم الله خير. المهم هذا غيرة العصافير، لاحظ المقصود، هذا ترى من الكتب المستملحة، يعني واحد يقرأه ماشي في رحلة ولا عياله يقرأوها له ولا شيء من ذلك. الكتاب وفق الله، الكتاب من إصدارات دار الحضارة النشر والتوزيع. هذا ولدي عاد، أظن الناس كلها تعرفه، اللي وزير سالم. طبعا هو وزير سالم قصة أثرية قديمة وقعت في الجاهلية قديما، قديما جدا، مما وقع لبعض قبائل العرب وملوك تبع اليمن مع ملوك العرب اللي في الشام أو على ظواهر الشام أو شيء من ذلك. قصة مذكورة في كتب ترى الأدب ومساقة كثيرا نواحيها وشيء من ذلك، طريقة أدبية وأشياء من ذلك، وتدخل قصة أشياء من العجائب يعني. وطبعا هذا وقصة الزير سالم خرجت طبعا مسلسل مشهور قبل سنين تقريبا، وحتى صار له صيت وشيء من ذلك. المقصود مع أن المسلسل نفسه مليء بالمخالفات الشرعية وغير المخالفات الشرعية، نرجع للأصل. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ منصور ناصر علي العواجي له اشتغال بالأدب، هو أراد أن يأتي إلى أصل القصة، قصة جزير سالم أصلها، وقصة ثارات وقتل، وأراد أن يسوقها مساقا أدبيا بحيث يتجنب أول المخالفات العقدية المذكورة في القصة تماما مما ذكرت أصلا في الكتب وغيرها، ثم يتجنب الخزعبلات المساقة حولها، مثلا صناعة القلاع من رؤوس السباع وأشياء من ذلك هو ذكرها، فتجنبها وساقها سردا مساقا بحيث تصلح كرواية تاريخية، من يقرأها يقف على قصة حقيقية تاريخية مساقة كما هي، وماذا حدث لفلان وفلان وفلان وهكذا. وسمى هي قصة الزير سالم، شوف، عرض جديد بأسلوب قصصي رائع متميز، وفعلا كذلك كان من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ منصور بن ناصر علي العواجي وفقه الله. شوف يرجع إلى 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 لاحظ طريقته هذا، إن شاء الله هذا أخواننا الله يجزاهم خير في دار الحضارة وإصداراتهم المتميزة وفقهم الله. شوف بداية الباب الأول، بداية قصة الزير سالم، يبدأ سوق قبائل العرب التي ينسبوا إليها ومن حدث معهم وهكذا، وأنت ماشي، شوف أنت ماشي بلاد اليمن والملك حسان وما حصل، لاحظ كل القصة سردا، ليس طبعا لا فيها حالة لا مراجع ولا شيء، لأنه أراد بها قصة متماسكة وفقه الله، جزء لطيف من إصدارات دار الحضارة لنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله عبارة عن مستشار أسري أراد أن يجمع خبرته وما مر عليه من المشاكل التي عند الناس، وسماها عنوانه عفوا عندي مشكلة. شوف طبعا هذا سبب العنوان من كثرة ما يتصل عليه يقول والله يا دكتور عندي مشكلة عندي مشكلة، فهو أخذ العنوان من اتصالات الناس ومهاتفتهم له، قال عفوا عندي مشكلة. المستشار الأسري عبد الله بن عبد الرحمن العيادة وفقه الله أراد أن يجمع خبرته في هذا الباب مع تأصيل وتأطير له وبيان الحلول وشيء من ذلك، وأراد أن يعالج هذه القضية. طبعا هو مستشار تبي ويقول أن هذا الكتاب أصلا وجهه ترى للمستشارين حتى من أراد منهم أن يقف على المشاكل، شو أصل القضية، كيف يعالجون المشاكل، كيف ينظرون لها، وضع قواعد وأصول الباب. طبعا هذا إخواننا الله يجزاهم خير، أنا بس خلنا نقف على حالة حاجة، إخواننا إخراج إخواننا في دار الحضارة إخراجا متميزا على عادتهم في إخراج مثل هذه الكتب، وفقهم الله وننصح بالطباعة عندهم لأنهم صريح حقيقة يعتنون بإخراجاتهم وشيء من ذلك. ذكر نثر فوائد وأشياء من خبرته ويقول أكثر من ربع قرن تقريبا في هذا الكتاب أو في هذه في 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 هذا الموضوع الاستشارة الأسرية. جعل له شوف عرف المشكلة، ما هي أركان المشكلة، خطوات الحل، سماع المشكلة، تحديد الهوية وهكذا، العناصر الفاعلة في المشكلة، أغرب ما مر عليه من القضايا والمشاكل، هذا قصص ساقة. هو الكتاب لطيف لكن ترى ما سحل للمتخصصين لأنه أصلا أنشأها لهم الكتاب من إصدار الدار الحضارة النشر والتوزيع. هذا وفقك الله، هذا صاحبه وهو أخونا الحبيب الأستاذ محمد العماري أراد أن يكتب كتابا لطيفا فيه خلاصة ما وقع عليه من التجارب فيما يتعلق بالإبداع، سماه بوصلة الإبداع. شوف 30 طريقة إن شاء الله يبالي الإخوة، 30 طريقة للإبداع والابتكار الشخصي والمؤسسي. هو يقول في الكتاب لن يفرق بين الإبداع والابتكار وإنه كان فروق دقيقة يكون ما يهمنا الآن. ثم هو أراد الإبداع إما إبداع الشخص شخصيا أو إبداع مؤسسي، وكل واحد له أصوله شيء من ذلك. ذكر 30 طريقة استجلها ممن كتبه في هذا الباب وخبرته أيضا، لأنه يعطي مدرب ويعطي تدريبات وشيء من ذلك. هذا هو امتيازاته وما حصل عليه من الشهادات والتدريبات المقصود. وجاء إلى الكتاب وكل الكتاب بداية من الإبداع وكيف يكون ومنطلقاته، لكن ركز كثيرا على قضايا التقنية الحديثة وما يسميه هو الذكاء الإلكتروني والذكاء الصناعي وما آخر وصلت إليه التكنولوجيا والتقنية، قال لينطلق منها بداياته وإبداعاته التي حصلت إن شاء الله يبالي الإخوة. أنا قاعد أقلب ترى من باب التشويق لفقراتها، الرجل تعنى وجمع إفادات وما يفعل في هذا الباب وخطوات للإبداع وطريقة، وقسم كتابه وفي الأخير قسم كتابه إلى فصول 5. الفصل الأول في مفاهيم الإبداع وأشياء من التعريف، الثاني الإبداع المؤسسي، الثالث الإبداع والعصر الحديث ويتعلق به الذكاء الصناعي وغيره وقصة النانو، والمقصود والرابع هو طريقة الحصول على الأفكار الإبداعية وكيف تكون، الخامس اللي هو الجودة، صناعة الإبداع وجودة المنتج الإبداعي وكيف يكون، إلى مرحلة التسويق للمنتج الإبداعي وشيء من ذلك. الكتاب لطيف من إصدارات دار الحضانة نشر التوزيع. هذا سلمك الله صاحبه كان أصلا يقول هو ممن تسنم هذا الدور اللي هو دور القيادة لمجموعة كان قائدا لهم يعني مديرا لهم، فهو أراد أن يكتب خبرته في موضوع القيادة بعدما قرأ وأخذ دورات وشيء من ذلك واستفاد من التجربة وغيره وأفاد من تجارب الناس، وسماه سنة أولى قيادة. يعني هذا أول واحد صار مدير، صار مسؤول عن جماعة، صار أي، هذا أول ما ينبغي أن يكون عليه. هو لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ بخيت بن سعيد الزهراني وفقه الله، والكتاب لطيف، وهو عبارة عن عناصر، شوف مثلا مفهوم القيادة، عناصر القيادة، صفات القائد كيف تكون، ذكر مجموعة منها وشيء منها. الحقيقة بعضها بعض الصفات تعود الأخلاق، وبعضها مهارية لابد تكتسب بالمهارة، وهكذا قس. وهو أفرغ فيه جملة خبرته العملية في الباب، والكتاب كله ليس فيه لا مراجع ولا أشياء أكاديمية ولا غيرها، كتاب لطيف يقرأ في جلسة. الكتاب من إصدارات دار الحضارة النشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا صاحبه أفرغ خبرته الإدارية، وهو أيضا وفقه الله تسنم عدد من الإدارات من إدارة بعض المناحي، كان مسؤولا عن اللجنة الثقافية في سفارة المملكة في القاهرة، حضر عدد من المعارض، له عدد من اللقاءات، قابل ناس من المستشارين فاستفاد. هو ذكر قصة جدا ملهمة بالنسبة له كانت كيف انطلق في هذا الباب وكيف أبدع، وأشياء ذكرها في المقدمة، وكان له بعض الناس لهم فضل عليه، وكيف استفاد من خبرات الناس وخبرات أصحابه أيضا. ثم بعد أن تقاعد بعد أكثر من 30 سنة جمع خبرته للإفادة، جعل يقول هذه أشياء تفضل جاهزة لأجل أن تنتفع بها أنت يا من أردت، يا من كنت مدير أو ستكون مدير، وسمى ومضات إدارية من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الحمد وفقه الله. وهو على ما قال ومضات، يعني هي الآن شوف لاحظ هذه عبارة عن عناوين، شوف مثلا دور المظهر في حياة الموظف يبدأ يتكلم عنه من واقع التجربة التي تلمسها هو في حياته الوظيفية، ويأتي بقصص مما وقع. طبعا هو الغالب شوف إذا وضع مثلا الشهادة ليست مقياسا، الله أنه صادق. شوف لاحظ لما يأتي مثل هذا العنوان الآن وهو مواقع خبرة إدارية، كان كيف كان يأتي لك يستشهد أحيانا بمقولة أو مقولتين لبعض الناس الذين عرفوا بالتميز في مؤلفاته في هذا الباب، يذكرها لك، شوف يذكرها، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر خلاصة تجربته في الباب وخبرته مع إفادات جميلة. لاحظ كل ما ذكر مثلا الانتماء ويذكر لك قصة، وهذا بهذه الطريقة الكتاب كله لطيف جميل من إصدارات دار الحضارة. في الأخير بعض اللقاءات التي حصلت له مع بعض أصحاب المعالي والأساتذة، شوف لقاءات تجارب مميزة في حياتي العملية ذكرها وساقها وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله رجل متخصص في علم الإدارة، ثم هو بعد ذلك أراد أن يجير هذا العلم، وهو علم عملي دنيوي صرف، أراد أن يجيره لخدمة الدعوة، فأراد أن يسقط علم الإدارة كيف يمكن أن يستفيد منه الدعاة لإدارة العمل الدعوي كاملا. والكتاب سماه ما طبعا هو يقول أنه هناك دورات تعطى لأجل تحصيل البكالوريوس ولا غيره، هو أراد أن يجعل مثل المادة المعرفية العلمية التي يرجع عليها لتحصيل الماجستير في هذا الباب، وسماه شوف هذا عنوانه أظن باين، شوف ماجستير إدارة أعمال الدعوة، هذا عنوانه ماجستير إدارة أعمال الدعوة. طبعا هذا الرمز لها MBAD من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ هشام بن سعيد الغنيمي وفقه الله. أنت لاحظ إيش مكتوب هنا، دليل عملي، هو أراد أن يكون هذا الدليل دليل للمتدربين أصلا، بحيث كأنما حضرت دورة وتتلقى، فيبدأ تدريب وطرائق التدريب وكله دليل عملي إدارة العمل، بس كله يتعلق بموضوع الدعوة. قدم مقدمة لطيفة جدا وكيف استفاد من بعض ما كتب والدورات وكيف أراد أن ينفع الناس، وبدأ ببعض الأطروحات وعنده في كتابه هذا طبعا له إبان إن شاء الله يبان الأخوة، عنده جداول لمقياس الأمور، شوف لاحظ مثلا هذه جداول لمقاييس بعض الأمور، والكتاب كله حافل بالجداول باللقاءات بالتخطيط وكذا والإفادات، وقسمه إلى أقسام. القسم الأول جعله خاص بمسألة استكشاف، الفصل الأول جعله في تحليل الشخصية، فهم الشخصية، وقال أنه لابد الداعي نفسه يعرف شخصيته كيف هي. الثاني جعله في الكاريزما، كاريزما الداعية الإسلامي كيف تكون، طبعا هذا الكاريزما بين قوسين. الثالث ما يتعلق بعلاقة الداعية مع الناس من خلال موضوع الإدارة. الرابع موضوع الإلقاء والعرض كيف يكون بالنسبة للداعية، أنواع وأشكال وأنواع الإلقاء أشياء. والأخير إدارة دعوية ذكية بجودة عالمية، وهذه من مبتكراته في هذا البحث اللطيف وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة النشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا كتاب أراد به المؤلفون وهم ثلاثة، أولهم فضيلة الدكتور زيد الغمشي الخمشي، والثاني فضيلة الأستاذ أحمد العنزي، والثالث فضيلة الأستاذ عبد الرزاق الشاوي. ثلاثتهم من خبرتهم التجربية أرادوا أن يضعوا منهجا للمدربين، فهذا الكتاب خاص للمدربين ليس للمتدربين، وهو كيف يدربون المدرب نفسه. الأستاذ الملقي سماه تدريب المدربين ومهارات القرن الحادي والعشرين، فيه خلاصة معرفتهم العلمية والسلوكية أيضا والتجريبية كلها. ولهذا ترى الكتاب هذا يصلح للمدربين أنفسهم، فساقوا هذا مداخل، جعلوا عدد من الفصول فيه. والكتاب على هذا المنوال إن شاء الله يبان للإخوة، الكتاب على هذا الطريق والمنوال مليء بالجداول والرسوم والخرائط، لكن كله يخاطبون فيه المدرب أصلا الواعي لمثل هذا، وجعله على خمسة فصول. الفصل الأول مدخل في التدريب، والثاني أساليب التدريب الحديثة وتكلموا عنها سبل أسلوبا، والثالث في المهارات، مهارات القرن العشرين، لأنه يقول هو علم ما زال يطور في مسألة التدريب، والرابع عرض التدريب وتقديمه كيف يكون، والخامس تصميم الحقائب الحديثة وكيف يمكن تصميم هذه الحقائب. الكتاب من إصدارات دار الحضارة النشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب متخصص في علم النفس، صاحبه هو أخونا الحبيب فضيلة الأخصائي النفسي موسى البهدل وفقه الله، موسى بن راشد البهدل، في هذا الكتاب سماه التشافي قبل الانهيار. شوف يعينك الكتاب على مساعدة نفسك على التعافي وتجاوز الألم النفسي والعيش في حياة هادية. يقول مر عليه ناس كثير كثير مما وقع لهم إما قديما أو يقع لهم أو ضغوط الحياة أثرت عليهم نفسيا، قسمهم درجات أحوال الأعراض الأمراض وكيف يمكن الإنسان يعالج نفسه. الأصل في هذا الكتاب أنه يخاطب كل إنسان كيف هو نفسه ينتبه لنفسه ويبدأ يعالج نفسه، وأتى بخطوات عملية وإجرية مع قصص وأشياء وتجارب. والكتاب الحقيقة حافل لكن الحقيقة مليء بالاصطلاحات العلمية، يعني هو ما شاء الله تبارك الله كتاب كبير ويرجع فيه ذكر الأسباب والقواعد والضوابط، لكن يعني لا يقرأه لن يستمنه إلا صراحة المتفهم له. وفيه جداول، شوف هذا مثل الجداول، هذا مثل الجداول الموجودة أو خرائط للمقارنة، شوفها مثال، هذه مثلا جداول للمقارنات ونتائج واستبيانات، وبهذه الطريقة يخرج الإنسان القارئ له الحقيقة يحتاج، شوف هذه أسئلة، هذه أسئلة من مما يوضع لبعض الأمراض أو لبعض المشتكين بهذه الأمراض. الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض. هذا معنا آخر شيء معنا الولد لنفس المؤلف وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ موسى بن راشد البهدل، أراد في هذا الكتاب أيضا أهم قضايا تتعلق بعلم النفس من جهة، لكنه في قضية تدريبية أيضا من جهة أخرى، سماه صعود بلا حدود، تخلص من دائرة الهموم والأفكار السلبية وانطق الحياة. هو يعالج هذه القضية، هو يهمه يقول الأفكار السلبية مميتة. الكتاب الأول اللي مر معنا هو يقول كثير من الحالات النفسية تؤثر في إنتاج الأفكار السلبية، كيف يمكن المفارقة الفرق بين الأفكار الإيجابية والأفكار السلبية، الأحوال المترتبة على ذلك وأثرها على الإنسان وحياته، أراد في هذا الكتاب أن يجمعها، الذي سماه صعود بلا حدود، تخلص من دائرة الهموم والأفكار السلبية وانطلق الحياة. أراد أن خبرة علمية وعملية في الباب يجمعها لك في هذا الكتاب. وأراد أول ما بدأ بجدول، شوف هذا جدول مقياس الإيجابية وهذا جدول مقياس للثقة بالنفس، عبارة عن 15 سؤالا، هذا 20 سؤال أجب عنها وثم درجات، ثم انتقل بعد ذلك للبيان. شوف هذا كله مليء بالخرائط، مليء بالمقارنات بالجداول، وجزا الله خير، ويأتي بكثير من المعاني الشرعية والقصص القديم والقصص الجديد مما وقف عليه مما له أثر ويزيد المعنى وضوحا وبيانا. الكتاب من إصدارات دار الحضارة نشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض اللطيف، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال،
فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.